بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس 18 من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 61، وهو حديث عروة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لما؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. فقالت: لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وفي رواية لمسلم: إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر، على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. نتناول هذا الحديث من ثلاثة محاور، وهي المحاور التي كنا نتناول منها سائر الحديث السابقة. وأول هذه المحاور أن نقول تخريج الحديث. تخريج الحديث، الحديث أخرجه غير مسلم، البخاري والترمذي والنسائي عليهم رحمة الله تعالى. شرح ألفاظ الحديث، وقبل أن ندخل في شرح ألفاظ الحديث لا بد أن نتصور هذا الحديث، ولا بد أن نتأمل كيف أن هذا الحديث فيه مناقشة علمية بين عروة وخالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إن المتأمل للآية التي أشكلت على عروة حينما ذكرها لعائشة رضي الله عنها، وهي قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تأملوا معي الآية وسوف يشكل عليكم ما أشكل على عروة، ثم نتأمل بعد ذلك كيف أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعلمها وفقهها بينت هذا الإشكال. لو تأملنا هذه الآية على ظاهرها نجد أن الله عز وجل قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر. إذن نقول الناس على صنفين: إما حاج وإما معتمر، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما هما؟ الصفا والمروة. هذه الآية دلالتها وظاهرها لا يدل على أن الطواف بين الصفا والمروة واجب. يعني مثلا لو قلت لإنسان مثلا: لا جناح عليك أن تدخل بيتي، لا جناح عليك أن تدخل بيتي، يعني لا حرج أن تدخل بيتي، وإذا ما دخل فأيضا لا حرج عليه من باب أولى، لأن الأصل أنه لم يخرج، لم يدخل هذا البيت ولن يدخله. لما قلت له: لا جناح عليك أن تدخل بيتي، إذن من باب أولى أنه لا جناح عليه أيضا إن لم يدخل هذا البيت، إذن من باب أولى أنه لا جناح عليه أنه لم يدخل هذا البيت. فماذا فعل عروة رضي الله عنه وأرضاه حينما نظر إلى حينما تأمل هذه الآية؟ وجد أن هذه الآية تشير إلى أنه لا جناح على من حج واعتمر أنه لا يطوف بالبيت. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر أنه لا جناح على من طاف بهما. إذا من باب أولى أنه لا جناح على من لم يطوف بهما. هكذا فهم عروة. وقال يعني لعائشة ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. يعني إذا حججت أو اعتمرت لا جناح علي إذا تركت الطواف بين الصفا والمروة. فماذا قالت له عائشة رضي الله عنها؟ قالت لو كان كما تقول لكانت الآية يعني فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. نأخذ شرح ألفاظ الحديث ثم تأتي في الفوائد أكثر بيان لمعنى هذا الحديث. قول عروة ما أرى علي جناحا ألا أتطوف أي ما أرى حرجا وإثما في عدم طوافي بين الصفا والمروة وقوله بين الصفا والمروة تقدم معنا أن الصفا جمع ماذا؟ أخبروني الصفا جمع ماذا؟ نعم أجيبوا الصفا جمع صفات إذن الصفا جمع ومفرده صفات وهي رأس جبل معروف بجوار الكعبة وهي صخرة ملساء يبدأ منها في السعي والمروة رأس جبل آخر إليه المنتهى في السعي وهي في الأصل حجر أبيض براق وبين رأس الجبلين الصفا والمروة منخفض يسمى بطن المسير أي المكان الذي يجتمع فيه السير وهو واد يكون فيه السعي الشديد وهو الذي عليه العلمين الأخضرين اليوم من أراد أن يسعى فإنه إذا جاء إلى العلم الأخضر الأول فإنه يسعى أو يجري بسرعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتقدم معنا أن أصل ذلك أن هاجر عليه السلام حينما تركت ابنها فإنها إذا جاءت إلى هذا المنخفض فإن ابنها يغيب عنها فتسرع من أجل أن تتعدى هذه المنطقة وهي المنخفض والوادي من أجل أن ترى ابنها من بعيد وهي تبحث له عن ماء وعن كلأ ولأنه كان يصيح بعدما انتهى الماء الذي معها والقصة معروفة ستأتينا بإذن الله تعالى وهي من حديث ابن عباس قوله شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله شعائر جمع ماذا مفردها ماذا شعائر جمع لكن مفردها ماذا هل أنتم معي أو أخرج نعم شعيرة أحسنتم جمع ومفرده شعيرة ومفرده شعيرة بارك الله فيكم على إجابتكم طيب إذا لن نخرج شعائر الله جمع شعيرة وكل ما جعل علما لطاعة الله تعالى فهو شعيرة كل ما جعل علما يعني علامة لطاعة الله تعالى فهو شعيرة والمقصود في الآية أعمال الحج إن الصفا والمروة من شعائر الله أي من أعمال الحج قوله عن الأنصار أو قولها عن الأنصار أهل لمنات في الجاهلية منات ماذا تعرفون عن منات نعم ماذا تعرفون عن منات نعم يا من كان معنا في الغرف جيد وهنا صنم هنا وهنا يقول صنم وهنا أيضا طيب سنرى أي الغرف أسرع في الإجابة طيب إذن أهل لمنات في الجاهلية أي أهل بالحج إليها ومنات اسم لصنم نصبه عمرو بن لحي كان موضعه جهة البحر بالمشلل بضم الميم وفتح الشين وفتح اللام الأولى مع تشديدها المشلل هو موضع قريب من قديد طيب قد تقولون أين قديد نقول قديد هي بين مكة والمدينة طيب إذن هي قرية قديد قرية بين مكة والمدينة فيها صنم هذا الصنم نصبه عمرو بن لحي اسمه منات هذا الصنم كانوا يطوفون عليه وكان الأنصار يذهبون إذا أرادوا أن يحجوا قبل أن يأتوا إلى الصفا والمروة يذهبون ويطوفون في المنات ثم يرجعون مرة أخرى. طيب عندنا في الرواية الأخرى لمسلم, عندنا في الرواية لو تأملتم الرواية الأخرى أمامكم الحديث لو تأملتم الرواية الأخرى لمسلم لوجدنا أنهم كانوا يهلون لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة. طيب إساف ونائلة غير منات. طيب ما هو أول نعرف بإساف ونائلة؟ أولا إساف اسم لرجل, اسم لرجل. إساف نقول إساف اسم لرجل اسمه إساف ابن بقاء, يقال ابن بقاء ويقال ابن عمر. ونائلة اسم لامرأة بنت ذئب, يقال بنت ذئب ويقال بنت سهي. طيب ما هذا الرجل وما هذه المرأة؟ هذا الرجل والمرأة كان من قبيلة يقال لها قبيلة جرهم, زنيا داخل الكعبة فمسخهم الله تعالى حجرين, يعني قلبهم الله جل وعلا إلى حجرين, فنصب عند الكعبة, وقيل بل نصب على الصفا والمروة ليعتبر بهم الناس ويتعظوا. ثم جاء قصي بن كلاب, رجل اسمه قصي بن كلاب, جاء فحولهما وجعل أحدهما ملاصق بالكعبة والآخر بزمزم, يعني غير المكان, جعل أحدهما, جاء هذا الرجل الذي اسمه قصي بن كلاب فحولهما وجعل أحدهما ملاصق بالكعبة والآخر بزمزم, وقيل جعلهما جميعا بزمزم. على كل حال وأمر هذا قصي بن كلاب بعدما لاحظوا بعدما كان إساف ونائلة قد زنيا في الكعبة فمسخهم الله عز وجل وحولهم إلى حجرين وجعل ليتعظ بهم الناس ويعتبروا لأنهما فعل فعلة شنعاء, جاء رجل اسمه قصي بن كلاب وحولهم عن مكانهما, جعل أحدهما ملاصق للكعبة والآخر بزمزم, وقيل أنه جعلهما جميعا بزمزم. ثم بعد ذلك أمر بعبادتهما, أمر بعبادتهما. إذن أمر بعبادتهما, وتأملوا حينما يأمر بالعبادة, وهذا يأتي من الذين يدخلون في الدين ما ليس عليه دليل. ولذلك دائما نردد ونقول أن التمسك بالدليل هذا من أهم الأشياء التي تميز ديننا دين الإسلام, من أهم الأشياء, من أجل لا ندخل في الدين ما ليس منه. لاحظوا الفرق المبتدعة الضالة الأخرى لم ينحرفوا ويبتدعوا, وربما منهم من ابتدع بدعا في الاعتقاد وضل, وأصبحت ربما هذه البدعة التي في الاعتقاد مكفرة وخرج من دائرة الإسلام, ومنهم من كانت بدعته غير مكفرة مفسقة, ومنهم من ضل ببدع كثيرة ونحو ذلك, كلهم إنما جاءوا من غير دليل. ولذلك دائما نقول التمسك بالدليل هو من أهم الأشياء. دائما إذا أردت أن تستفتي وتسأل شخصا قل لهم الدليل, أعطني الدليل, دائما في كن هذا حالك, أعطني الدليل, لأن الدين ميز بهذا. ولا تتعبد الله عز وجل بشيء لا يوجد به دليل. وذلك بعض الناس كما ذكرنا سابقا أنه يستحسن بعض الأشياء ويقول هذه لا بأس وهذا من الشيء الحسن وهذا من وغير ذلك, يستحسن بعض الأشياء حتى يؤديه هذا الاستحسان إلى ماذا؟ إلى أنه يتعبد الله عز وجل بشيء لم يرد في الدين. جاء قصي بن كلاب وأمر بعبادة هذين الصنمين بعد أن كان وضع من أجل الاعتبار ومن أجل الاتعاظ, حتى لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكسر الأصنام, وكان من جملة ما كسر كسر صنم إساف ونائلة أيضا. طيب نرجع إلى محور الحديث. الآن عندنا أن الأنصار كانوا يهلون لمنات يطوفون عليها, وفي الرواية الأخرى أنهم يهلون إلى إساف ونائلة. من أهل العلم من قال أنه لم يكن إهلال الأنصار إلى في الجاهلية إلى إساف ونائلة, وإنما هذا غلط, والصواب أنه كان إهلالهم إلى منعت، وهذا اختاره القاضي عياض، واختاره أيضا القرطبي، واختاره أيضا القرطبي، إذ أن منات كانت هي جهة البحر، وأما إساف ونائلة لم تكن إلى جهة البحر. على كل حال نخلص من هذا إلى أن الأنصار كانوا يطوفون بمنات، كانوا يطوفون بمنات، ثم يذهبون إلى الصفا والمروة ليطوفوا بين الصفا والمروة. هذا فعلهم في الجاهلية. لما جاء الإسلام تحرجوا، لما جاء الإسلام وجاء بعبادة الحج وعبادة العمرة، ولا شك أن في العمرة وفي الحج طواف بين الصفا والمروة، تحرج الأنصار، لأن الطواف بين الصفا والمروة كان يذكرهم بماذا؟ يذكرهم بطوافهم الذي كان في الجاهلية، وكان مستقر عندهم أن الإسلام قد هدم كل شيء من معتقدات الجاهلية، فتحرجوا. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني لا حرج، ولا تجدون في أنفسكم أيها الأنصار تردد في أن تطوفوا بين الصفا والمروة، لأنهما كانا من شعائر الجاهلية. فهذا سبب النزول. ومن تأمل هذه الآية عرف معنى ظاهر الآية، لأن ظاهر الآية كما أشرت في أول الدرس يوحي إلى أنه يعني الإنسان بالخيار، يريد أن يطوف بين الصفا والمروة أو لا يريد. لكن من عرف سبب النزول عرف أنه كان إنما كان سبب النزول وهذه الآية إنما هي أريدت للأنصار الذين كانوا ماذا؟ الذين كانوا يتحرجون في الطواف بين الصفا والمروة، لأن كان في اعتقادهم أن الصفا والمروة هي من شعائر الجاهلية، فتحرجوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية مبينا لهم أنه لا حرج في الطواف بين الصفا والمروة. قول عائشة رضي الله عنها: فلعمري، عند أهل اللغة هذا اللفظ ماذا يسمى؟ الله ما يجيب أولا. عند أهل اللغة فلعمري هذا اللفظ ماذا يسمي؟ ماذا يسمى؟ هنا نعم أحسنتم، هنا يقولون ماذا؟ نعم يقولون قسم، وهذا صواب، وهذا صواب، بارك الله فيكم. إذن هذا قسم، عند أهل اللغة هذا اللفظ يعد من القسم. وقسم بماذا؟ هذا قسم بماذا؟ هل هو قسم بالله جل وعلا؟ هل هذا من أسماء الله جل وعلا؟ جيبوا لفظ يدل على القسم. طيب وين دل على القسم؟ أنا أقول نعم، هنا يقولون أقسم بالعمر، أقسمت عائشة بالعمر، هنا القسم بالعمر. طيب وهنا إشكال أو لا يوجد إشكال؟ لا يوجد إشكال أو يوجد؟ إذا قلنا أنه قسم بالعمر، وما هو الإشكال؟ وما هو الإشكال؟ نعم ما شاء الله فيه الإشكال، يقولون ما هو الإشكال؟ حتى الآن لم يأتي أحد بالإشكال. نعم يقول هنا شرك، قسم يكون بالله، أن القسم لا يكون إلا بالله، لا نحلف إلا بالله، وهذا كله صواب. إذن هنا إشكال، والجواب على هذا الإشكال سيأتي بإذن الله تعالى في فوائد الحديث. وهنا يقول لا يوجد إشكال، ولماذا لا يوجد إشكال؟ من يقول لا يوجد إشكال، لماذا لا يوجد إشكال؟ إذا قررنا أن هذا قسم، إذا قررنا أن هذا قسم، وأنا المقصود العمر هنا، هذا قسم بالعمر على ظاهره، نقول قسم بالعمر، ألا يوجد هنا إشكال؟ نعم ننتظر، ننتظر من يقول لا يوجد إشكال، ننتظر الجواب على هذا. نعم يقولون هنا ممكن ما يكون يعني جاء التحريم حلف بغير الله، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، أعطوني جوابا آخر. ولازلنا نطالب من قال لا يوجد إشكال. أنا أقول ما أنه من عائشة رضي الله عنها فلا إشكال حينئذ. طيب إذا الإحالة على القائل هنا، لكن نريد التعليل، نريد التعليل. نحن قلنا قبل قليل إذا قلنا أنه جائز أو غير جائز لابد من الدليل، وعائشة رضي الله عنها لا شك أنها لم تقل شيئا خطأ، ولكن أقول عائشة رضي الله عنها لا شك أنها لم تقل شيئا خطأ، ولكن لا بد من بيان التعريف ذلك، لا بد من الإيضاح. طيب لعله يأتي، لعله يأتي في الفوائد، لعله يأتي في الفوائد. نأتي إلى فوائد الحديث. فوائد الحديث، نعم، نقول فوائد الحديث. أول فائدة نقول الحديث في بيان استشكال عروة لخالته عائشة رضي الله عنها، حيث أن، وهذا مر معنا قبل قليل، نقول حيث أن عروة استدل بالآية على جواز ترك السعي بين الصفا والمروة، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذا كان لا حرج أن يطوف بين الصفا والمروة، إذن لا حرج أن يترك الطواف بين الصفا والمروة. إذن هذا فيه بيان استشكال عروة لخالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واستدلاله بالآية على جواز ترك السعي بين الصفا والمروة. وجه فهم عروة، كيف فهم عروة؟ وجه الفهم عند عروة أن الله عز وجل قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وهذا يدل على رفع الجناح وهو الإثم على من طاف بهما، ورفع الجناح يدل على المباح، هذا هو الأكثر في استعمال رفع الجناح. كان مثل ما قلنا قبل قليل، كأنك تقول لشخص لا جناح عليك أن تدخل بيتي، وأيضا من باب أولى أنه لا جناح عليه لو ترك الدخول. فكذلك فهم عروة هنا يقول من لم يسعى أيضا بين الصفا والمروة لا جناح عليه. ولذا قال عروة ما أرى علي جناحا أن لا أتطوف بين الصفا والمروة. وعائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك، وأنكرت هذا الفهم، وقالت له لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، أن لا يطوف بهما. وتقدم لنا معنا توجيه ذلك، وأنه وأن الآية ليست مطلقة، وإنما هي حال معينة، إذ أنها رد على من، أو إيضاح لفهم الأنصار، لأنهم فهموا ماذا؟ فهموا أنه حرج عليهم، حرج إن طافوا بين الصفا والمروة، إذ أن هذا من عبادات الجاهلية التي كانوا يتعبدون الله عز وجل بها، فأنزل الله عز وجل أنه لا جناح عليكم في الإسلام أن تطوفوا بين الصفا والمروة، فإن الصفا والمروة من شعائر الله جل وعلا. الفائدة الثانية نقول الحديث فيه بيان سبب نزول الآية، الحديث فيه بيان سبب نزول الآية. إذن إذا قيل لنا ما سبب نزول قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، نقول سبب النزول في ذلك أن الأنصار كانوا إذا ذهبوا، إذا أرادوا أن يحجوا أو يعتمروا ذهبوا إلى منى فيطوفوا عليها، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى الصفا والمروة، فلما أسلموا ظنوا وتحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، لأنهم عرفوا أن الطواف بين الصفا والمروة من معتقدات الجاهلية، فتحرجوا من ذلك، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الفائدة الثالثة نقول الأئمة الأربعة متفقون على أنه لا بد من السعي بين الصفا والمروة في الحج. فائدة الثالثة نقول الأئمة الأربعة متفقون على أنه لا بد من السعي بين الصفا والمروة في الحج. وبقي ماذا بالخلاف بين الأئمة الأربعة؟ هل هو ركن أو واجب؟ هل هو ركن أو واجب؟ هل هو ركن أو واجب؟ فجمهور العلماء من الصحابة والسلف، وأيضا ممن تبعهم وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، قالوا أنه ركن، أنه ركن. وأما أبو حنيفة فقال أنه واجب، أنه واجب. تقولون لي ما الفرق بين الركن والواجب؟ يعني بسؤال آخر أو بلفظ آخر نقول من ترك الركن ومن ترك الواجب، ما الفرق بينهما؟ من ترك الركن ومن ترك الواجب، ما الفرق بينهما؟ نعم ننتظر. نعم والركن لا يتم الحج إلا به، والواجب له فدية. جيد، إجابة طيبة. من ترك الركن يبطل العمل، يبطل عمله، ومن ترك الواجب يأتي بالكفارة. جيد، الركن لا بد من الاتيان به ولا تصح العبادة إلا به، هذا صواب، هذا صواب. إذا نقول، إذا بناء على ذلك نقول الذين قالوا أنه ركن قالوا أنه لا يسقط، لا بد من الاتيان به، وبناء عليه لو أن الإنسان ترك هذا الركن فإنه حينئذ لا بد أن يأتي به، حتى لو قال رجعت إلى أهلي، نقول حتى لو قلت رجعت إلى أهلي فإن هذا الركن لا يسقط ولا يجبر بشيء. حتى أركان الصلاة لا تجبر بسجود السهو، لا بد من الاتيان بها، ثم يؤتى بسجود السهو بعد ذلك للخلل الحاصل في الصلاة. أما الواجب فإنه يجبر بسجود السهو بالصلاة ولا يلزم الاتيان به. وكذلك يقال في الحج أن الواجب يجبر بالفدية، وهو أن من ترك من نسكه شيء فعليه دم. إذن الجمهور الذين قالوا أنه ركن قالوا أنه لا يسقط هذا الركن ولا بد من الاتيان به. وأما أبو حنيفة الذي قال واجبا فإنه قال أنه واجب ويجبر بدم، من تركه فإنه يجبره بدم، والصواب قول الجمهور. هناك قول ثالث وهو ورد عن بعض السلف أنه سنة، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، والصواب أنه ركن، والصواب أنه ركن. ويدل على ذلك عدة أدلة. أول هذه الأدلة حديث الباب، حيث أن عائشة، وحيث أن عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. والدليل الثاني أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث سعى وقال لتأخذوا عني مناسككم، وتقدم معنا في شرح حديث جابر الطويل. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطوفوا في الحج، أن يسعوا بين الصفا والمروة، في حديث كثيرة. والدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، والحديث رواه مسلم وتقدم معنا أيضا. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يجزئ، يعني هذا يدل على أنه ليس بسنة، ليس بسنة. الفائدة الرابعة في الحديث أن نقول في الحديث، في حديث الباب قالت عائشة، أو قبل ذلك، قبل هذه الفائدة نقول الفائدة الرابعة حديث الباب فيه بيان سعة علم عائشة رضي الله عنها، حيث بينت لعروة ما استشكل عليه، ما استشكل عليه. الفائدة الخامسة أن نقول في حديث الباب قالت عائشة فلا عمري ما أتم الله حج، إلى نهاية فلا عمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا قسم بالعمر، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله تعالى. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عمر. وأما الله جل وعلا فله أن يقسم بماذا؟ نعم، وأما الله جل وعلا فله أن يقسم نعم، فله أن يقسم بما شاء، فله أن يقسم بما شاء. ولذلك الله عز وجل أقسم بأشياء كثيرة، ومنها العمر أيضا، ومنها العمر. فالله عز وجل قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وجاء في تفسير هذه الآية عن ابن عباس أنه قال ما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عائشة رضي الله عنها وقولها فلا عمري، لا بد أن نجيب عن هذا القسم، لأن العبد لا يقسم إلا بالله تعالى. فما الجواب عن قسم عائشة رضي الله عنها في حديث الباب؟ ماذا تقولون في الأجوبة إن كان عندكم أجوبة؟ نعم، كان هناك أجوبة، هل لديكم، هل في جعبتكم شيء من الأجوبة؟ نعم، يقولون هنا لا يقصد بها القسم وإن كان في ظاهره قسم، المقصود به لعلمك كذا وليس القسم. جيد، طيب. إذا نقول هناك عدة أجوبة، هناك عدة أجوبة. قل هنا لا يراد به القسم وإنما من الكلام على لسان العرب. جيد، إذا نقول هناك عدة أجوبة، هناك عدة أجوبة، وأحسنها ثلاثة. قيل أنها كلمة جرت مجرى اللسان، وهي معروفة في أشعار العرب قديما، لا يراد بها ظاهرها، لا يراد بها ظاهرها. وقيل إنها كلمة محمولة على حذف المضاف والتقدير لواهب عمري، يعني الذي يهب الأعمار، والذي يهب الأعمار من؟ الله جل وعلا، وبناء عليه يكون هذا قسم بالله جل وعلا. إذن قال هناك محذوف والتقدير لواهب عمري، لواهب عمري. وقيل وهو الجواب الثالث أنها ليست من قبيل القسم، أنها ليست من قبيل القسم، بل هي كلمة تقال ويراد بها التأكيد، بل هي كلمة تقال ويراد بها التأكيد، لا يراد بها القسم وإنما يراد بها التأكيد، بدليل أن حروف القسم ثلاثة. ذكروني بها حروف القسم ثلاثة، ذكروني بها. نعم نعم، التاء جيد، هذا واحد. والثاني اللام، لا، والفاء، لا، ليست من 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 حروف القسم. التاء صحيح، بالله وتالله. طيب إذن الباء أيضا، الباء، وهنا قالوا اللام والتاء والواو، اللام والتاء والواو، وهذا غير صحيح، وإنما التاء والواو صحيح، التاء والواو صحيح. بقي ماذا؟ الباء. إذن هنا قالوا أيضا الواو والباء والتاء، وهذا صحيح. إذن الأقسام حروف القسم ثلاثة، الواو والتاء والباء، وهنا جاءت لعمري هنا باللام أو بحرف من حروف القسم أو غير ذلك، لا شك أنها ليست بحرف من حروف القسم. قالوا هذا يدل على أنها ليست قسما، هذا يدل على أنها ليست قسما، لأن حروف القسم ثلاثة، الواو والتاء والباء، وهنا قالت لعمري، واللام ليست من حروف القسم. إذن هنا المراد به التأكيد، وهذا هو أحسن الأجوبة، أن المراد هنا التأكيد لا القسم، التأكيد لا القسم. وإن سمي قسما، وإن سمي قسما فإنه من قبيل القسم اللغوي الذي يفيد التوكيد، لا القسم الشرعي الذي يوجب الكفارة، لا القسم الشرعي الذي يوجب الكفارة، لأنه بعضهم يسميه قسما، لكن هذا يوجد في بعض كتب اللغة، لكن هذا يسمى من التوكيد. ماذا؟ من التوكيد إذا سمي قسما فإنه من قبيل القسم اللغوي، لا القسم الشرعي، لا القسم الشرعي الذي يوجب الكفارة على من حنث. وهذا هو أفضل الأجوبة، وهو قول أكثر العلماء، أن القسم المراد هنا المقصود به إن قيل قسم فهو القسم اللغوي، لا القسم الشرعي الذي يوجب الكفارة. وقول أكثر العلماء على أن هذا اللفظ جائز، فلو قال إنسان لعمري كذا وكذا، لعمري ستأتي اليوم، سيأتي فلان اليوم وغير ذلك، فإنه جائز، هذا قول أكثر العلماء، وفي المسألة خلاف، لكن بناء على التوجيه السابق لقول عائشة رضي الله عنها وعلى الأجوبة السابقة التي تقدمت معنا، هذا يدل على أنه جائز، على أنه جائز. قال ابن قدامة إن قال لعمر الله فهي يمين موجبة للكفارة، وإن قال لعمري أو لعمرك أو عمرك فليس بيمين في قول أكثرهم. طيب إتماما الفائدة أيضا، نقول أن اللفظ لعمري أو لعمرك جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، والحديث رواه أبو داود. وقول عائشة في حديث الباب فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وقول عبد الله بن الزبير عند مسلم فلعمري لقد كانت المتعة، يعني متعة الحج، تفعل على عهد إمام المتقين. وقول ابن عباس كما عند مسلم أيضا فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته إلى آخر الحديث، وهي موجودة في أشعار العربية أيضا، ومن ذلك قول الشاعر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق به الصدر. فنخلص مما سبق أن لفظ أنها لفظة جائزة لأنه يراد بها التوكيد، لكن من جاء بها يراد يريد بها القسم، القسم بالأمر في نيته مثلا، فإن هذا لا شك أنه يدخل في الحلف بغير الله جل وعلا. ولذا من العلماء من كره هذا اللفظ لالتباسه. ولذا نقول الإنسان أفضل ترك هذا اللفظ، من الأفضل ترك هذا اللفظ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نأتي الحديث الذي يليه أو إلى الحديثين التاليين، هو حديث ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وعن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله، والمقصود عبد الله هنا عبد الله بن مسعود، أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع، فقيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك. نأتي لتخريج هذين الحديثين، تخريج هذين الحديثين. نقول أولا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وانفرد به عن البخاري وخرجه أيضا النسائي، وخرجه أيضا النسائي. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين، شرح ألفاظ الحديثين. جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمرات الثلاث إلى جهة مكة، وهي الوحيدة التي ترمى يوم النحر، وهي الوحيدة التي ترمى يوم النحر. حين أفاض من جمع، جمع ما هي جمع؟ ذكرناها في دروس سابقة، أجيبه، ما هي جمع؟ نعم، ما هي جمع؟ بارك الله فيكم، هنا يقول مزدلفة، مزدلفة هذا صحيح وهذا صحيح، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حين خرج من مزدلفة. أعرابي، لما لبى ابن مسعود استنكروا عليه حين أفاض من مزدلفة إلى منى، ابن مسعود بدأ يلبي فأنكروا عليه وقالوا: أعرابي هذا؟ أعرابي، الأعرابي هو من يسكن البادية، وقوله أعرابي هذا المقصود به أجاهل هذا، لأن الجهل معروف في الأعراب. قيلت لعبد الله بن مسعود إنكارا عليه التلبية يوم النحر حين الإفاضة من مزدلفة، جاء في سنن البيهقي، جاء في سنن البيهقي أن عبد الله بن مسعود كان رجلا أسمر اللون، له ضفيرتان، عليه سحنة أهل البادية، يعني لمحة أهل البادية، فلما لبى صبح يوم النحر اجتمع عليه الغوغاء يعني الجهلاء، فقالوا: يا أعرابي، إن هذا ليس بيوم التلبية، إنما هو التكبير، فأنكروا عليه التلبية. والصواب مع فعل ابن مسعود، لأنه دل عليه أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ولكن هذا يدل على جهل من أنكر على ابن مسعود. نأتي لفوائد الحديثين، أو قوله سورة البقرة، لماذا خص سورة البقرة هنا؟ هنا قال رد عليه ابن مسعود وقال: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة. لماذا خص سورة البقرة؟ خصها بالذكر لأن فيها ذكر كثير من أحكام الحج، ذكر كثير من أحكام الحج. نأتي لفوائد الحديثين، نأتي لفوائد الحديثين. الفائدة الأولى أن نقول حديثان فيهما دلالة على مشروعية استمرار التلبية حتى ترمى جمرة العقبة. إذن من أول ما يحرم الحاج فإنه يبدأ بالتلبية، إلى متى؟ إلى أن يرمي جمرة العقبة، فلو أحرم يوم التروية فإنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. قال الشيخ الإسلام تيمية: ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر، مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه منها إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة. اختلف أهل العلم في وقت قطع هذه التلبية، اختلف أهل العلم في وقت قطع هذه التلبية على قولين، منهم من قال أنه من أول ما يرمي جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية، ومنهم من قال أنه يلبي حتى وهو يرمي جمرة العقبة، فإذا انتهى رمي جمرة العقبة فإنه ينتهي عن التلبية. إذن عندنا قولان، القول الأول قالوا أن قطع التلبية يكون بعد الانتهاء من الرمي، وهذا قول بعض الشافعية، هذا قول بعض الشافعية واختاره ابن حزم، واستدلوا بماذا؟ بحديث الباب، استدلوا بحديث الباب. والقول الثاني أن القول الثاني نقول أن التلبية تقطع إذا شرع في الرمي مباشرة، ما أن يرمي انتهى من أول رمية، لأول رمية نقول تنتهي التلبية ويبدأ من ماذا؟ التكبير. وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الأظهر والله أعلم، هذا هو قول جمهور العلماء وهو الأظهر والله أعلم. ويدل على ذلك الرواية الأخرى، لم يزل يلبي حتى بلغ جمرة العقبة، يعني حتى وصل جمرة العقبة. والدليل الثاني أنه إذا نقول مما يدل على أنه إذا أتى إلى جمرة العقبة فإنه تنتهي التلبية، أن الإنسان إذا بدأ بالرمي شرع في ذكر آخر، وهو ماذا؟ نقول أن الإنسان إذا بدأ بالرمي شرع في ذكر آخر، وهو ماذا هذا الذكر؟ نعم، وهو التكبير. نعم، وهو التكبير، وهو التكبير. والتكبير مع كل جمرة الوقت قصير جدا، لا يسع إلا للتكبير، كيف يجعل معه التلبية؟ والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أثناء الرمي أنه كان يلبي، بل نقل عنه أنه كان يكبر. إذا نخلص من ذلك كله أنه إذا جاء إلى جمرة العقبة انتهت التلبية، وبدأ بعد ذلك التكبير مع رمي الجمار. الفائدة الثانية أن نقول حديث ابن مسعود دليل على سعة علم ابن مسعود وحفظه لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي إلى الحديث التي تريها، وحديث محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان، يعني محمد بن أبي بكر وأنس كان غاديان من منى إلى عرفة، من منى إلى عرفة، قال كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أنه من منى إلى عرفة يعني يوم تسعة، وهم ينطلقون من منى إلى عرفة، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر منا ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. ولمسلم من حديث ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر. الحديث أخرجه غير مسلم، البخاري والنسائي وابن ماجه، هذا حديث أنس. وأما حديث ابن عمر فانفرد به مسلم عن البخاري وأخرجه أبو داود أيضا. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين. قوله وهما غاديان من منى إلى عرفات، أي وهما ذاهبان من منى إلى عرفات، والغدو هو الذهاب أول النهار. يهل منا المهل، أي يعني يلبي منا الملبي، معنى يهل منا المهل يعني يلبي منا الملبي، لأنه تقدم معنا أن الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. نأتي إلى فوائد الحديثين، نأتي إلى فوائد الحديثين. نقول الحديثان فيهما دلالة على مشروعية التلبية والتكبير يوم عرفة وحين توجههم إليها، وفي هذا رد على من قال أنه لا بد للحاج أن يقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة، لأن هناك من يقول إذا أصبح الإنسان يوم عرفة فإنه يقطع التلبية، وهذا غير صحيح، بل الحديث يرد عليه لأنه كان منهم من يلبي وكان منهم من يكبر. إذن يشرع التلبية ويشرع التكبير، فلو نوع الإنسان مرة يلبي ومرة يكبر فلا بأس في ذلك، كل ذلك ورد. الفائدة الثانية أن نقول حديث أنس في دلالة على أن الصحابة كان ينكر بعضهم على بعض عند وجود الخطأ. كيف نأخذ هذه الفائدة؟ ما وجه الشاهد من هذه الفائدة؟ نقول الفائدة الثانية حديث أنس في دلالة على أن الصحابة كان ينكر بعضهم على بعض عند وجود الخطأ. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ هذا؟ نعم، من قوله فلا ينكر عليه، لأنهم كانوا أنس استدل للتلبية والتكبير في الغدو من منى إلى عرفات بعدم إنكار الصحابة بعضهم على بعض، لأنه ليس لا يوجد خطأ، وهذا يفهم منه ماذا؟ أنه إذا وجد خطأ فمتعارف عند الصحابة أنه ينكر بعضهم على بعض، وهذا من هديهم رضي الله عنهم، ولا شك أن هذا من حقوق الأخوة بينهما أن يصحح الإنسان لأخيه المسلم. نتوقف هنا وبإذن الله غدا نكمل، بإذن الله نكمل ونبدأ من الحديث 65 بإذن الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هناك أسئلة نجيب على الأسئلة. يبدو أنه لا يوجد أسئلة، والحمد لله. نكتفي خارج الدرس، لا بأس لا بأس، ما دام أنه لا يوجد أسئلة لا بأس نأخذ من خارج الدرس وسؤال واحد. نعم قل ما الحكمة من زيارة المسجد النبوي؟ قبل ذكر الحكمة ذكرنا سابقا أن الأصل الإنسان يتعبد لله جل وعلا، ومن الحكمة التي تلمست في ذلك أن المدينة أرض مباركة، وأنه مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويوجد فيه بعض الأشياء التي هي مباركة أيضا، كالصلاة في الروضة وكمضاعفة الصلوات التي موجودة في المسجد النبوي. وحديث جابر كنا نستلم الحجر الفاتحة والخاتمة، ما معناه؟ إن صح هذا فمعناه أننا نستلم الحجر من أول ما نبدأ نفتتح، وأيضا حينما نختم للشوط الذي يليه. يقول إذا دخل شخص إلى الغرفة باسم الله المستعان هل يجوز ذلك مع العلم أننا أحيانا نضطر أن ننادي هذا الشخص؟ نقول هذا الاسم أو هذا الاسم لا يليق، لأنه غالبا عرف الناس أنه يقال هذا الاسم بماذا؟ عند ذكر ما يكره الإنسان أو ما يتأسف عليه الإنسان ويقول الله المستعان أو يتحسر على فواته ونحو ذلك، فإطلاقه على هذا الوجه غير مناسب غير مناسب، وأيضا ربما نداءه بهذا يجلب السخرية ونحو ذلك، فالأفضل أن لا يقال. هذا السائل يقول كنت محرمة ونسيت وقصيت قليل من شعري فماذا علي؟ من فعل محظورا وهو ناسي فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. حكم قول من استمع القرآن إذا قرئ آية فيها نعيم الله الله أو الله أكبر؟ إذا الصواب أنه إذا مر بمثل هذا النعيم أن يسأل الله عز وجل من فضله، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، في قيام الليل. وإذا قرأ الإنسان خارج الصلاة فإن الأفضل إذا أراد أن يقول شيء فليسأل الله عز وجل من فضله، فليسأل الله عز وجل من فضله. طيب لعلنا نكتفي بهذا، لعلنا نكتفي بهذا، وموعدنا يوم غد بإذن الله تعالى. صلى الله عز وجل فقهنا في دينه، وصلى سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.